السؤال الثاني يقول: توفي عندنا رجل وبعد مضي 7 أشهر على وفاته رأى أحد أقاربه في المنام رؤيا أنه ينادي أخرجوني من القبر وابنوا لي مقاما، وفعلا نفذوا هذه الرؤيا فأخرجوه من القبر وتجولوا به في البلد وبنوا له مقاما ويعتقدون الآن أنه ولي، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل من نصيحة إلى مثل هؤلاء الناس الذين ضعفت عقائدهم إلى هذه الدرجة
في أفكاره وفي أعماله فليحذر؟ الحكم في هذا العمل أنه عمل محرم، وأن المرأي التي ترى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة، وهي من ضرب الأمثال التي يضربها الشيطان ومن وحي الشيطان، فلا يجوز تنفيذها أبدا، لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات. والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا المقام الذي بنوه له وأن يردوه إلى مقابر المسلمين، هذا هو الواجب. ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما يروه في المنام على الكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة فهو مطرح ومردود ولا عبرة به. ولا يجوز للإنسان أن يعتمد في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة، لأن الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل أن يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين، فمن كان مخلصا لله ومخلصا له مبتدعا لدينه مبتغيا لوجهه فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره، وأما من كان على خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عباداته وفي اعتقاداته وفي أفكاره وفي أعماله فليحذر. يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع سالم غانم عاشور العراق الموصل، يقول: قرأت في كتاب للشيخ الإمام الغزالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في من أخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم، حين يقول الله تعالى: فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة ويكون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله عز وجل، فما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟
هذا الحديث متفق عليه بمعناه،
نعم،
يعني أنه قد روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث، إلا أن فيه كلمة منكرة في هذا السياق الذي ذكره الأخ، وهو قوله: فتبقى شفاعتي، فإن هذه اللفظة منكرة، واللفظ الذي ورد في الصحيحين: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وإنما كانت اللفظة التي ذكرها السائل منكرة، لأن قوله فتبقى شفاعتي عند من يشفع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع إليه وليس يشفع إلى أحد سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيين وكذلك لصالح الخلق أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار، فيخرج من أهل النار من شاء الله، حتى إذا لم يبقى أحد تبلغ شفاعة هؤلاء ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، أخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء وجعل في رقابهم خواتيم على أنهم عتقاء الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة. ومعنى قوله لم يعملوا حسنة قط أنهم ما عملوا أعمالا صالحة، لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإن أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ نثق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط. وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الحديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله. والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، وهو مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم من هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة، فإنه لا بد أن يصلي الإنسان، فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخت سين ألف بعد من بلدة المحاني، تقول: ما معنى كلمة الحيوان في قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وما معنى الآية؟
هذه الآية تدل على أن الدنيا ليست إلا لهوا في القلوب وغفلة ولعبا في الجوارح من المرح والبطر وما أشبه ذلك، إلا ما كان طاعة لله عز وجل، فإن ما كان طاعة لله عز وجل فإنه حق وليس لهوا ولا لعبا، بل هو حق ثابت يكون الإنسان فيه مثابا عند الله عز وجل ومأثورا عليه. لكن الدنيا التي هي الدنيا ليست إلا لعبا ولهوا، ولهذا تجد الإنسان فيها لاهيا لاعبا حتى يأتيه اليقين وكأنها أبرات أحلام. أما قوله تعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان، فالمعنى أن الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة الثابتة التي ليس فيها لمن دخل الجنة تنعيص ولا تنكيد ولا خوف ولا حزن. وقوله: لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون الحقيقة ما اشتغلوا بالدنيا التي هي لهو ولعب عن الآخرة التي هي الحيوان. فإن الإنسان لو كان عنده علم نافع في هذا الأمر لكان يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة. ومع هذا فإن نصيب الإنسان من الدنيا لا يمنع منه إذا لم يشغله عن نصيبه في الآخرة، فلا حرج على الإنسان أن يأخذ من الدنيا ما أحل الله له، بل إن الامتناع من الطيبات لغير سبب شرعي مذموم وليس من طريقة أهل الإسلام. إنما ما أنهى عن طاعة الله من هذه الدنيا فإنه لا خير فيه.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها المستمع سمى نفسه راغب الجنة من القنفلة حلي، بعث لي سؤالين. سؤاله الأول يقول فيه: أنا شاب في 32 من عمري، وقد كنت تاركا للصلاة والصيام وأديت الحج عن نفسي وأنا كذلك، وبعد مضي سنة حججت مرة أخرى عن أحد أقاربي وأنا أيضا على تلك الحال تارك للصلاة والصيام، وبعد ذلك تبت إلى الله وندمت على ما حصل مني من ارتكاب لمحارم الله وترك لواجباته، فماذا علي بالنسبة للصلاة والصيام فيما مضى؟ وهل حجي عن نفسي وعن قريبي صحيح أم يلزم إعادته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فإني أسأل الله تعالى لمن سمى نفسه أو لقبها براغب الجنة أن يكون هذا اللقب مطابقا لمن لقب به، فيكون حريصا على الأعمال التي توصله إلى هذه الجنة، والتي ذكر الله تعالى في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونرجو أن يكون ذلك متحققا حيث هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بعد الضلال والكفر. وما ذكره من أنه كان في أول أمره تارك للصلاة والصيام وأنه حج مرة لنفسه وهو على هذه الحال ومرة لأحد أقاربه وهو على هذه الحال أيضا، ثم يسأل ما شأن هاتين الحجتين وماذا يجب عليه بإزاء ما ترك من الفرائض. فنقول أما حاله وهو تارك للصلاة فإنه كافر من جملة الكافرين الخارجين عن الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة موجب للخروج في النار كما دل على ذلك الكتاب والسنة وقول السلف رحمه الله. وعلى هذا فإن من لا يصلي لا يحل أن يتزوج امرأة من المسلمين، وإذا كان عنده امرأة فإن نكاحه منها ينفسخ ولا يحل الاستمرار عليه. وإذا كان قد عقد له النكاح وهو على هذه الحال ثم من الله عليه بالتوبة فإنه يجب أن يجدد عقد النكاح له، لأن عقد النكاح الأول الذي عقد له وهو لا يصلي عقد باطل.
سؤال الثاني عن هذا الموضوع، نعم،
لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم محل لهم ولا هم محلون لهم. وهذه مسألة خطيرة جدا، حيث إنه يوجد في مجتمعنا من لا يصلي ثم يعقد له النكاح على امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتصلي. أقولها وأكرر أن من عقد له النكاح وهو على هذه الحال أي لا يصلي ثم من الله عليه بالهداية فإنه يجب أن يعاد عقد النكاح مرة أخرى حتى يكون عقدا صحيحا. وهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة بقوله تعالى إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما حجه عن نفسه وهو لا يصلي فإنه غير مجزئ ولا مقبول ولا صحيح، فهو لم يؤدي الفريضة الآن فعليه أن يؤدي الفرض، وكذلك حجه عن قريبه لا ينتفع به قريبه ولا يؤدي عنه إن كان حجا عن فريضة، وذلك لأنه وقع من كافر والكافر لا تصح منه العبادات، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وعلى هذا فنقول لهذا السائل أما بالنسبة لحجك ولحج عن نفسك وعن قريبك فإنه لاغ ولا يصح، ويجب عليك أن تعيد حج الفريضة مرة أخرى. وإذا كان قد عقد لك النكاح وأنت على هذه الحال فإنه يجب عليك إعادة عقد النكاح من جديد. وأما بالنسبة لما تركت من الأعمال السابقة فإنه لا يجب عليك قضاءها، لأن الصحيح عندنا أن كل عبادة موقتة بوقت فإنه إذا أخرت عن وقتها عمدا بدون عذر شرعي فإنه لا ينفع قضاؤها، لأن العبادة المحددة بوقت معناها أنه يجب أن تكون في هذا الوقت المحدد، فلو فعلت قبله لم تصح، ولو فعلت بعده بدون عذر شرعي يصير التأخير لم تصح أيضا، وذلك لأنها إذا أخرج عن وقتها بدون عذر شرعي ثم صلىها الإنسان بعده أو ثم فعلها الإنسان بعده فإنه يكون قد فعلها على وجه لم يأمر الله به ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأننا لو قمنا بقضائها في هذا الحال لكان كل إنسان يهون عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو العبادة المؤقتة عن وقتها ما دام ينفعه إذا أتى بها بعد الوقت. فعليه إذن، يعني هذا الأخ السائل، عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويستمر في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال الصالحة، ويكثر من الاستغفار والتوبة. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت للتائبين، فكل ذنب يتوب العبد منه ولو كان شركا بالله عز وجل فإن الله يتوب عليه.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني هو عن عقد الزواج بفتاة مسلمة مصلية صائمة، وقد تفضلتم بالإجابة عنه ضمن السؤال الأول بأنه يلزمه تجديد العقد.
نعم.
هذا المستمع آدم محمد شريف من بورت سودان يقول: نحن مجموعة من الإخوان في الله اتفقنا على إنشاء صندوق مالي بأن يدفع كل واحد منا كل شهر مبلغا محددا من المال، ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة أي من الأفراد المشتركين فيه في أي حالة شدة يتعرض لها. ومن ذلك لو توفي أحد أسرته فإنه يدفع له منه مساعدة وهكذا، فهل في هذا مانع شرعي أم لا؟
ليس في هذا مانع شرعي، بل إن هذا من التعاون على البر والتقوى، وتحديد ذلك بمبلغ معين لا يضر، لأن المقصود به أن يكون هذا الصندوق منتظما، إذ لو لم يقيد بمبلغ معين ما انضبط ولا حصل على المال الكافي. ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعين أن يكون بالنسبة لا بالقدر المعين، فيقال مثلا يؤخذ من الراتب العشر نصف العشر ربع العشر دون أن يقال على كل فرد 100 درهم، لأن الدخل يختلف. فالأفضل أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما يحصله المرء. ثم إنه ينبغي أن يوضع أن يجعل هذا حونا لمن حصل عليه الحادث، يعني حصل عليه ما لا يمكنه دفعه من كسر أو مرض أو ما أشبه ذلك. وأما أن يجعل معونة لمن حصل منه الحادث فهذا لا ينبغي، لأننا إذا وضعنا هذا الصندوق وجعلناه لكل من حصل عليه حادث أو منه حادث أوجب أن يتهور السفهاء ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منه، لأنه حيث علم أن هناك صندوقا يؤمن ما يلزمه من ضمانه بسبب هذا الحادث فإنه لا يبالي حصل منه الحادث أم لم يحصل. لهذا أقول إن هذه الصناديق موجودة حتى هنا في البلاد السعودية، ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية أن تكون معونة في من حصل عليه الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية، لا لمن حصل منه الحادث للوجه الذي ذكرته، وهو أن ذلك يؤدي إلى التساهل والتهور وعدم المبالاة بالحوادث التي تقع من الإنسان. وأما قول السائل إنه إذا مات أحد من عائلته أعانوه، فهذا في النفس منه شيء، ولا ينبغي أن يقيد ذلك بالموت، لأنه قد يموت أحد من الأسرة ويخلف مالا كثيرا يستعمله الإنسان للمعونة. فالأولى أن يكون أمر المعونة مقيدا بالحادث بأي سبب كان، حتى لا يحصل نزاع فيما بينهم أو حتى لا تصرف الأموال في غير مستحقها.
النقيص على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض شركات التأمين الحالية من استحصال مبلغ معين من كل شخص يريد أن يؤمن على مثلا بضاعته أو سيارته أو نحو ذلك.
لا نقيصه على هذا.
نعم.
فإن شركات التأمين هذه لا شك أنها محرمة وأنها من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذلك لأن هذا العقد ضرر دائر بين الغن والغرب، وكل عقد من هذه حاله فإنه من الميسر، إذ أن الإنسان يكون فيه حاله دائرة بين أن يكون غانما أو غارما. وأضرب لك مثلا بأنه إذا كان عندي سيارة وأعطيت شركات التأمين مبلغا من المال كل شهر، كل شهر مثلا لنفرض أنه 100 ريال، فمعنى ذلك أنها ستكسب في السنة 1200 ريال. قد يحدث حادث على سيارتي يستهلك 5000 ريال من أصلاحها، وحينئذ تكون الشركة غارمة لأنه أخذ منها أكثر مما بذلت مما بذل لها. وقد يكون الأمر بالعكس، قد تمضي السنة والسنتان والثلاث ولم يحصل على سيارة حادث، وحينئذ أكون أنا غارما لأنه أخذ مني مبلغ من المال بغير حق.
نعم.
وهذا بعينه هو الميسر، لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان فيه غانما وقد يكون فيه غارما، ولأنه نفس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن بيع الغرر، فإن هذا يشبهه إن لم يكن هو إياه. ثم إن في هذه التأمينات في الحقيقة إضرارا بالمجتمع وإخلالا بالأمن، لأن هذا الذي قد أمن على حادث سيارته قد يؤديه هذا التأمين إلى التهور وعدم المبالاة بالصدم والحادث، لأنه يرى أنه مؤمن له. ولهذا ينبغي حفظا لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات أو هذه الشركات. فالذي أرى في هذا أنه يجب على كل مؤمن أن يجعل اعتماده على ربه سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن المعاملات المحرمة، لأن هذا المال الذي بأيدينا هو عارية، إما أن يؤخذ منا ويسلف في حياتنا، وإما أن يؤخذ منه ونسلف ويبقى لغيرنا. فالواجب على المؤمن أن لا يجعل المال غاية بل يجعله وسيلة، وليتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وليتذكر دائما قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي لعلي أنفق مالي، من جملة ما أذكر في هذه الآية لعلي أنفق مالي الذي تركته فيما يقدمني إلى الله من الأعمال الصالحة. فقال الله عز وجل: كلا، أي لا رجوع، أو بمعنى حقا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنصيحة للمسلم أن لا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة، ويجعلون الدنيا مقرا، لأن مقر المؤمن هي دار الآخرة التي هي خير وأفضل وأعظم من هذه الدنيا بكثير، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم، ليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في ذلك فإن الله تعالى قد ضمن له وهو لا يخلف الميعاد أن يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله جل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله جل له من أمره يسرا. فأنت يا أخي المؤمن اصبر والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب المشروعة غير المشروعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس، إنه أوقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. ونسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من الربا والميسر، وأن ييسر لهم المعاملات الطيبة التي يأكلونها رغدا هنيئا لا تضغط عليه في الدنيا ولا في الآخرة. لكن قد يقول قائل إذا ابتليت بهذا الأمر فقدمت إلى بلد أو كنت في بلد يرغمونني على هذا التأمين،
لا
فماذا أصنع؟ هل أعطل سيارتي مثلا وأستأجر أم ماذا أصنع؟ أقول في هذا إنه إذا أرغمت على هذا التأمين فلا حرج عليك أن تدفع ما أرغمت عليه، ولكن إذا حصل عليك حادث فلا تأخذ منهم إلا مقدار ما دفعت، لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث إذا كان أكثر مما أعطيتهم، وبهذا تكون خرجت من التبعه لأنك ظلمت بهذا العقد المحرم الذي أجبرت عليه وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعها. فإذا ظلمت فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم هم، لأنهم هم الذين يستدفعون إليك هذا بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه، فلا أرى بأسا أن تأخذ منهم مقدار ما دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك. وإذا كان الحادث أقل مما دفعت فهم لم يعطوك إلا بقدر الحادث، وهذا لا شك أنك تأخذه.
بارك الله فيكم. سؤال ثاني يقول: عندنا عادة عندما يتوفى أحد فإن أهله من بعده قبل إقامة العزاء يحضرون سجلا لتسجيل أسماء المعزين الذين سيفدون للعزاء ويدفعون مالا لأهل الميت مواساة في فقيدهم، فهل هذا المال حلال أم حرام؟
هذه العملية بدعة لم تكن معروفة عند السلف، وإنما المعروف الذي جاء في السنة أنه لما جاء نبي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يسألهم. فإذا علمنا أن أهل المصاب أن المصابين بهذا الميت قد انشغلوا عن إصلاح قضائهم أو عشائهم بما أصابهم من الحزن، فإنه لا بأس، بل من السنة أن نبعث إليهم طعاما لنفسهم المؤونة والتعب والشغل في هذا اليوم. وأما أن يسجل المعزون وأن يرى المعزون أن عليهم ضريبة يدفعونها فهذا من البدع، وإذا كان كذلك فإن المال المأخوذ على بدعة لا يحل ولا يجوز، والواجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويأخذ عوض مصيبته من الله عز وجل، فإن واجب المؤمن إذا أصيب بمثل هذه المصائب بل بأي مصيبة أن يقول: ما أثنى الله على قائله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مسلم يصاب بمصيبة ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها.
هذه رسالة من المستمع آد.